نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء على الهواء مباشرة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب أعزائنا المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا أسئلة المتابعين.
نعم.
هذا أخونا يسأل يقول: هل هناك نسخة إلكترونية محققة من كتاب الدرة المخفية لابن الخباز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، أما السؤال عن الأشياء الإلكترونية، فأنت تعرف والدك يا ولدي ما له عناية كبيرة في هذا الباب إطلاقا، يعني أنا لست متتبعا لها ولا أدري. فلك أكثر من يسألني والله لا أدري بصدق، يعني لا أدري بحيث أني لا أنفي ولا أثبت. فلما يسألني مثل هذا السؤال أو يسألوني على خاص أقول والله ما أدري، والسبب أني ما لي اهتمام ما لي تتبع يعني في هذا الموضوع. ولكن هناك ترى بعض الإخوة ترى عندهم اهتمام في هذا الباب، في هناك حسابات معينة ترى مفيدة في الباب. يعني لو واحد تابع بعض الإخوة الذين يتابعون اللي هو يسمونه النسخة الإلكترونية أو في المجموعات اللي على التليجرام وغيرها، ترى مليئة بالنسخ الإلكترونية هذه، ووقتها ممكن يعني أنه يستفاد منها بهذه الطريقة. أما أنا والله ما لي عناية بها يعني حتى أفيده، فيعني فلا يظن أحد أني أبخل عنه بالمعلومة، لا أصلا لا أدري يعني هذا الصدق، يعني هذا إن شاء الله بالورق وفي خير وبركة.
أنا أعرف كبير أنت أثري مر على الورق والقلم
هذا هو والله هذا ولدي. أما صراحة كتير ما لي ما لي علاقة، حتى أنت تعرف أنه ما استعمل الكمبيوتر أصلا لا في أبحاثي ولا غيرها. نعم. ما في إلا أخذ الكتب وقراءتها على الطريقة المعهودة. نبدأ ولدي.
بسم الله.
هذا سلمك الله عبارة عن رسالتي دكتوراه وهي متعلقة باللغة العربية. الكتاب الأصل هو لأبي علي الفارسي، ألف كتابا سماه الإيضاح وهو في النحو، ولما أرسله وجعله لكتاب وقدمه لعضد الدولة كأنما استصغره أو شيء من ذلك، يعني قال هذا، يعني بعضهم نقل عبارة لعضد الدولة يقول هذا يصلح للصبيان، يعني شيء ما في شيء جديد لا يخفى علي منه شيء وهو يصلح للصبيان. كأنما لما رآه حقره كذا أخذ في نفسه، فذهب أبو علي الفارسي وألف تكميلا له سماها التكملة، وجعل الإيضاح في النحو والتكملة في الصرف. لما جاء عند الصرف التكملة قعر الكلام وغمض العبارات وجعله شيء، فلما أتى به لعبد الدولة مرة أخرى قال: أنت كتبت كتابا لا أنت تفهم ولا أنا حتى، ما لا أنا ولا أنت. يقال نقل عليه بعضهم يطعن في هذه العبارة، القصد أن كتابه التكملة الذي ألفه في الصرف جعله خاصا به، جعله مثل التكملة للكتاب الأول اللي هو الإيضاح. فالإيضاح في النحو سهل العبارة ميسور، وأما التكملة فغامض العبارة معقد بهذه الطريقة. وكثر الشرح على الإيضاح وعلى التكملة وعلى كليهما. هذا الآن عندنا أحد الإصدارات أو أحد الشروح على كتاب التكملة أو على الجزء الثاني من الكتاب، وهو التكملة المتعلقة بأبواب الصرف الذي شرحه وقام عليه العلامة الكبير العكبري. العكبري أحد كبار علماء الحنابلة المعروفين، ثم هو أيضا كان مقدما في 9 فنون كان يرجع إليه، يقال كان إماما في الفقه، إماما في اللغة، إماما في الفروض، إماما في النحو بهذه الطريقة. فكان يقدم في 9 فنون وله صيت عال، وكان وأخذ عنه جملة من الأئمة، وعدد شروحه ترى موجود ولله الحمد عندنا مجموعة كبيرة من كتبه المتعلقة بأبواب اللغة مطبوعة، سواء ما يتعلق بإعراب القرآن، بعلل النحو، بشروحات بعض الكتب نحوها. هذا أحد شروحه المتوسطة التي أراد بها التمثيل وفتح العبارة والشرح وبيانها لكتاب التكملة أبي علي الفارسي رحمة الله عليهم جميعا. هذا الكتاب طبع، خلينا نقرأه بما طبع به العنوان، طبع بهذا العنوان: شرح تكملة أبي علي الفارسي. أبو علي الفارسي توفي 377 للهجرة. قال: أما طبعا هذا التكملة ذكرنا قبل قليل، وأما الشرح فهو للعلامة الكبير الحافظ، هم كتبوا حجة العرب ولسان الأدب، محب الدين أبي البقاء عبد الله بن ابن الحسين العكبري رحمه الله، متوفى عام 616 للهجرة رحمة الله عليه. طبعا بين قوسين أظن باين للإخوة مكتوب المسمى المصباح في شرح الإيضاح. طبعا قام على هذه على تحقيق هذه هذا الكتاب على نسختين خطيتين نفيستين جدا. وان كان في المقدمه قد ذكرت الباحثتان انها كلتاهما ترجعان الى اصل واحد مع تقدمهم، يعني النسخه في حياه المؤلف في اخر حياه المؤلف والثانيه بعدها بست سنين، يعني يعتبر نفيسه كلتا النسختين. والحمد لله انهما تامتان يعني في شرح التكمله، الا انهما لتخيل هذا اللي انا متعجب كيف الكتاب عرف أنه باسم المصباح شرح الإيضاح، وكتب التراجم تقول ذلك، والنسخة الخطية العنوان عليها بهذا العنوان، فكيف يترك هذا وهو المشهور به المعروف ويذهب إلى هذا شرح تكملة أبي علي بحجة بسم الله بحجة أن موجود في على بجوار كأنما تعريف بالقصد وأنه شرح للتكملة كذا، يعني من باب أن مالك النسخة أو ما هي بخط غير الناسخ ذكر أن هذا إنما هو شرح للتكملة وليس للإيضاح، يعني من أول الكتاب كذا يعني. فالأصل أن يثبت الذي هو معروف في كتب التراجم من ترجم وهو الذي سماه به مؤلفه الأصل، والنسخة الخطية تقول هذا، فلا يستدبر هذا أبدا، بل كان المفروض يكتب المصباح شرح الإيضاح، ممكن بعدها يكتب بين قوسين وهو شرح للتكملة لتكملة أبي علي كذا يكتب، هذا معقول يعني كما صنع صاحب المخطوط الذي رجعوا إليه وهو الأصل المحفوظ المتحف البريطاني. المقصود قام على تحقيق هذا الكتاب ومقابلة النسختين الخطيتين، أختان فاضلتان باحثتان كلتهما، أختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة فوزية بنت دقل العتيبي، وأختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة حورية بنت مفرج الجهني وفقهم الله. طبعا قدموا المقدمة فيها ترجمة أبي علي الفارسي وكتابه الإيضاح وكتب التي تكلم عن الإيضاح والتكملة بالذات، وذكروا شروحهما وشيء من ذلك والمخطوطة والمطبوعة وإفادات في هذا الباب، ثم عرجوا على ترجمة العكبري وترجموا له مقتضيات الترجمة المعروفة في كتب التحقيق وذكروا أشياء، ثم ذكروا مؤلفاته وعرجوا على كتابه هذا الشرح، إلا أنهم قالوا أن حذفوا من المقدمة لأجل بحجة الطباعة ما يتعلق بالقضايا اللي هي دراسة الكتاب مصادره منهجه طريقته مقارنته ببعض آراء الأخرى وشيء، وهي يعني قال خشي أن تطول الكتاب فحذفوها من المقدمة، وإن كان الحقيقة المقدمات الذي يحتاج إليه في فهم الكتاب يبقى للكتاب، وأما الذي هي دراسة لموضوعات الكتاب أو مثال الكتاب صح هذه لنا دراسة ممكن حتى تستقل بالطبع أصلا، لو أخذوها يعني استلوها من المقدمة الدراسية وطبعتها تصلح، يقول مسائل بحثية عند في مقارنة بين كتابي وكتبي أو شيء من ذلك يعني أيا ما كان، وهذا صحيح يعني، فليتم أبقوا على ما هو أصل في فهم الكتاب مصادره منهجه طريقته أشياء يعني من هذا الكلام، لكن ما رأية ذلك وفقهم الله. الكتاب نفيس جدا وهو يعد من لأنه هذا إمام يشرح لإمام وهو شرح متوسط مفهول، هذا شوف ولدي شوفها إن شاء الله يبان الإخوة أنه هذا يأتي يقول قال أبو علي وهو أبو علي الفارسي ثم محبر بالأسود الدداكن، وبعد ذلك قال الشارح هذا الشارح هو العكبري ويشرحون الكتاب هذا شرح العكبري، وهذه تعليقاتهم فيها أعمال التحقيق التوثيق والعزو والتعقب والاستدراك والتذيير وما يتعلق بذلك. المجلد الأول كان من تحقيق نصيب الدكتورة فوزية العتيبي، والثاني كان من نصيب الدكتورة حورية الجهل، لكن الكتاب كامل الحمد، والمجلد الثالث كان كله في الفهارس وفقهم الله. أنا عجبت من شيء ضمن ولدي، أنا بحثت حاولت أطلع وين صورة المخطوط وأين صورتهم، ما وجدت لا في قسم الدراسة ولا ملحقت في آخر أحد المجلدات ولا أدري لعله سقط الصور إن شاء الله يستدرك. الكتاب مطبوع في 3 مجلدات من إصدارات مكتبة الرشد وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا من الكتب العالية النفيسة التي أعول عليها الأئمة، وهو كتاب قيم لأجل لصاحبه، هو إمام القطرب مشهور كبير معروف كبير القامة، هو من تلاميذ سيبويه ويونس بن حبيب وجماعات من الأئمة، وأخذ القراءات وأشياء فصار مقدم في بازل، وهو من علماء البصرة المقدمين لكنه تنقل وهاجر وأشياء وشيء من ذلك، وهذا من العجب. شوف هذا قطرب على شهرته وعلى مؤلفاته يعتمد عليه وعول عليها، إلا أنه لما مات صار خفيا على الناس سنة موته، مشهور وكيف بالله يخفى على الناس سنة موته، عجيب. ولهذا احتاج المحقق وفقه الله وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد القريش وفقه الله إلى أن يجتهد في محاولة اكتناه متى كتب بالضبط، قيل كذا وقيل كذا وحاول يخرج فما توصل إلا إلى شيء تقريبي. قال توفي بعد 214، هو جعله من 214 إلى 225 القصد. هذا الكتاب الجليل العظيم هذا من الكتب النفيسة، فيه نقولات لا تجد في غيره، فيه أبيات منسوبة لأصحابها لا تجد في غيره، هذا سوى ما فيه من العلم والفهم، لأن القطرب ما كانت مجرد ناقل بل كان يحاكي ويحاكم وينتقد ويذكر بعض آرائه. من أعظم المستفيدين من هذا الكتاب طبعا مجموعة كبيرة من الأئمة، ابن جني رحمه الله يعتمد عليه اعتمادا كليا في نقل القراءات الشاذة، فهو المعول عليه في هذا الكتاب، شوف هذا المعول عليه. الطبري يكاد يفرق كثير من المنقول من النقول من هذا الكتاب القطرب، وهذا أفاد الآن كل من قرأ الطبري يحتاج لهذا الكتاب، والسبب أن ما أهمله الطبري في ذكر صاحبه أو عزو الأبيات وغيرها أو بعض المشكل من المنقول من هذا الكتاب ترى هي على الصواب مذكور أصحابه، وهذا قد بينه المقدم للمحقق وفقه الله في المقدمة، ومقدمته نفيسة جدا في هذا الباب. أما الكتاب فهو بعنوان معاني القرآن وتفسير مشكل إعرابه من تأليف العلامة البصري النحوي أبي علي محمد بن المستنير قطرب المتوفى بعد 214 للهجرة رحمة الله عليه، والكتاب من رواية أبي الحسن أحمد بن سعيد ابن عبد الله الدمشقي المتوفى عام 306 للهجرة رحمة الله عليه، بينهما واسطة لأنه ينقل عن تلاميذ، هو يروي الكتاب عن تلاميذ قطرب. طبعا قطرب لأنه قيل أنه شيخه سيبه وسماه ذلك لأنه كان يأتي بدري قبل الطلبة، يأتي في السحور، يأتي في الأسحار أوقات الأسحار، فيطلع يحصل عند الباب يقوله أنت قطرب، ما تمثيل له بالدويبة اللي تتحرك بسرعة وتحرص على كل شيء، يعني قيل هذا وقيل غير كذا في تفسيره، لأنه في اللغة قطرب تحتمل أشياء كثيرة. قالوا فلصق فيه فصار يحب اللقب هذا اللي صار عرف به، قال أسمي نفسي هو صار يسمي نفسه قطرب قطرب المقصود مشهور يعني. المقصود هذا الكتاب جمع بين علم القراءات وعلم التفسير وعلم اللغة، بسم الله الرحمن الرحيم، وعلم اللغة عرفت. وهو في كتابه هذا كان يأتي طريقته أنه يأتي إلى الآيات، هو على كامل القرآن يأتي إلى الآيات الصورة المعينة، يأتي الآية المعينة فيبدأ أول ما يذكر فيها القراءات سواء كانت متواترة أو شاذة، وما نقله من القراءات الشاذة عول علي قلت لك ابن جني في المعتصم وغيره من أهل العلم، وفيه من نقل القراءات الشاذة ما لا يوجد في غيره على فكرة، لأنه كتاب متقدم أصيل في بابه، بل المحقق يقول هو أقدم كتاب عندنا الآن في نقل القراءات الشاذة عندنا. ثم بعد ذلك يأتي إلى الغريب والغريب والمعاني ثم الإعراب، بهذه الطريقة يرتب ما فياتي ما فيها من القراءات، ما فيها من المعاني والغريب، ثم ما فيه من الإعراب بعد ذلك رحمة الله عليه. طبعا الكتاب هذا الكتاب للأسف أنه لم يوجد إلا ناقصا، والظاهر أنه نصف الكتاب، ثم بعد ذلك يعني نصف هذا، مع أن من العجائب يا ولدي أن هذه النسخة الوحيدة الموجودة في العالم وهي نفيسة جدا لأنها متقدمة كما قال المحقق وفقه الله، إلا موضوع في تخيل في جنوب الجزائر في أحد الزوايا في الجزائر
عجيب،
وهذا من العجائب سبحان الله، في الزوايا تجد في المساجد في الأماكن المهجورة ربما عند الأسر أشياء من هذه النفائس، وأصلها أحد بعض العلماء وأعيان آل الفكون من الجزائريين كانوا قد امتلكوا نسخا ثم هاجروا بها وأشياء، وكان الكتاب يقول المحقق أنه كان كاملا إلى ما جاء الفيضان عام 1969 يعني قريب جاء وأخذ أشياء فصار النص الثاني غير موجود، ونسأل الله عز وجل يسهل ويحصله. قام على تحقيقه على نسخة خطية فريدة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد القريش وفقه الله، وهو باحث جزائري أصيل متمكن يدل على ذلك كتابه هذا وإخراجه هذا، وكتابه هذا نصف الكتاب تقريبا، شوف بين قوسين مكتوب ما وجد من النصف الأول من الكتاب، وهو سبحان الله من العجائب حقق الكتاب على الموجود من النسخة، ثم سبحان الله أخذ نسخة رقمية ثم احتاج إلى أن يراجع باب التأكد يعني عشان يطمئن أكثر، فذهب إلى الزاوية لينظر إلى الكتاب نظرة مباشرة، وإذا به يقلب بعض وإذا به يقف على 64 لوحة من الكتاب أيضا تابع لها سبحان الله من عجائب،
غير موجودة في النسخة الإلكترونية،
غير مثل في النسخة الإلكترونية. طبعا هي الرسالة أخذها قدمها، لكن لما أراد يطبع جزاء الله خير وهذا من حسناتي أعاد التحقيق 64 لوحة وقدر كبير ما هي قليل، وضم على نفس الطريقة وضمها لما طبع الكتاب، والكتاب أخرجه في 3 مجلدات ضخمة. طبعا الكتاب مقدمته طويلة يا ولدي، طويلة يعني ما شاء الله تبارك الله فوق 300 صفحة، ثم فيه دراسات عن قطرب وأثر. طبعا من أهم ما بحثوا في قطرب ما نسب إليه أو ما طعن به عليه. طبعا قيل أنه معتزلي وهذا يقر به، وأنه معتزلي معتزلي أصلا، أهل البصرة نشأ فيهم الاعتزال وظل في أكابرهم موجود وهو معتزلي، إلا أنه يقول في هذا الكتاب لا يظهر اعتزاله، إنما هو أنشأ كتابا آخر ترى الاعتزال ذكره. المهم ذكر أيضا أنه رمي بأنه غير ثقة يعني، وأنه يخترق الأبيات وأنه يفعل، هذه كلها دافع عنها وأسقطها تماما إلا مسألة الاعتزال ولا معتزلي معتزلي، وهذا مضى على هذه الطريقة. المقصود أنه ترجمته مو عمل قطرب، حاول أن ينتفع بكثير، استوعب كثير من الدراسات المعاصرة وما كتب عن المتقدمين ودافع عنه شيء من ذلك، وفقه الله والدراسة حافلة. طبعا من جميل ما صنع سواه عشان بس يدان الإخوان الآن إن شاء الله هذا. طبعا هو قطرب على هذه المنوال، هذا لهذا قسم الدراسة طويل طويل قسم الدراسة، شوف إن شاء الله يبان للإخوة. الكتاب من أوله إلى آخر مشكول، والسبب يقول كذلك وجدت النسخة الخطية، وهذا جميل، هو يقول أنا وجدت النسخة الخطية عتيقة وهي مشكولة فشكلتها كما هي مشكولة، وهذا حسن إبقاء على ما وجد، وهذا جيد لأنها أصلا تتعلق باللغة ودقائق وغريب ومعنى وبيان وأشياء وهو حفيل. أما التوثيقات وأشياء فقد تعب عليها لأنها تحتاج، هذا مصدر متقدم قديم يعني، أحيانا يقول لا أجد إلا في من جاء ونقل عنه، فيوثق مثلا من الطبري بعد الطبري ومن ابن الجني ومن كلهم بعده، ومتقدم جدا. المقصود وفق الله قد أحسن إلى الكتاب في إخراجه في 3 مجلدات ضخمة من كتاب إصدارات مكتبة الرشد. هذا سلمك الله أيضا بحث في صاحبه وفقه الله وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن ابن حسن محمد عثمان أبو كراوي وفقه الله، وهو أراد أن يجمع الأحاديث المسندة عن الخلفاء الراشدين 4 لمكانتهم ومنزلتهم وعلو كعبهم وتقدمهم في الأمة وعلومهم واختياراتهم، وهم أصلا مارسوا من السياسة الشرعية ما لمارسها غيرهم أيضا، ولهم قوة واعتبار وأراهم مقدرة عند الأئمة كلهم، فجمع الأحاديث المسندة إليهم أراد أن يدرسها في هذا الكتاب الذي سماه مرويات الخلفاء الراشدين 4 رضي الله عنهم في كتب السنة 6 وسنن الدارمي وموطأ مالك، جمعا وتخريجا ودراسة لأخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن حسن محمد عثمان أبو كراوي وفقه الله. طريقته يقول جمعت الأحاديث كلها، جرد هذه فقط، يقول مستريح ما استبعدته لأنه سيطول عندي الكلام، لكن لما جمع بالكامل بدأ يأتي إلى الأحاديث، قسم الكتاب إلى 4 أبواب، كل باب فيه مرويات أحد الخلفاء، مرويات أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم جميعا. وكان يقدم أول ما يقدم يأتي بالحديث الأول فيسوق، مثلا إذا كان في البخاري يسوق البخاري، إذا مسلم مسلم، بعد بهذه الطريقة ما وجد ذهب اللي بعده بهذه الطريقة، ثم بعد ما يخرج الحديث ويذكر الطرق يبدأ يذكر بعد ذلك الكلام على الرواه وحال الرواه وشيء من ذلك، ثم بعد الحال على الرواه يأتي للحكم، يأتي بحكم الحديث، ثم بعد ذلك غريب الحديث واستنباط، وبعد ذلك استنباط بعض الفوائد من هذه الأحاديث. الكتاب مطبوع في 3 مجلدات، شوف يا ولدي إن شاء الله يبالي الأخوة بإذن الله. هذا مثال، يأتي إلى هذا سمت، يأتي إلى الترجمة، يجعل أبواب ترجمة كما ترى لترجمة الآن، يبدأ الآن حديث البخاري يبدأ يسوق، طبعا هذا لمن إذا كان لأبي بكر مثلا، إذا الحديث هذا جاء بخاري الرواية الثانية الثالثة يذكرها ويأتي ويحاكم، بعد أن ينتهي منها شوف لها رواية مسلم، بعد بيان الحكم على الحديث، ثم بيان طبعا قال حخرج بخاري مسلم، ثم بيان ما يستنبط من الحديث ويذكر ما فيه، لأنه ما يحتاج إلى بيان الحال الرواة لأنه ما يحتاج، لكن لو كان في غير الصحيحين كان تكلم على الرواة. والكتاب كله في هذا على هذا الموال 3 مجلدات وفقه الله من إصدارات مكتبة الرشد. هذا أيضا بحث نفيس، وهو عبارة عن رسالة علمية، صاحبه جاء إلى شيء مهم معاصر، سنة لأجل القوانين الدولية والمحلية، ما يسمى بحقوق الإنسان وما يسمى باحترام الحياة الخاصة وشيء من ذلك، وأكثر ما وجد فيه من الكتابات قانونية وليست شرعية، قليل الشرعية يمكن ما ظفر إلا يقول بكتاب أو كتابين، وما استوعبت المسائل ولا الأحوال ولا القضايا. فهو أراد في هذا البحث اللطيف أن يجمع ما وقع تحت يده ويأتي بالصور التي في القضاء وغيرها والتطبيقات وما عند الناس وما جد في هذا البحث اللطيف الذي سماه نوازل الخصوصية الشخصية، المعلومات، المكان، الجسم، القضاء. هذه هي أبواب الكتاب الأربعة، أربعة. الآن يقول أصلا مصطلح الخصوصية الشخصية مصطلح محدث سار سيارا حكم سيرورة القوانين الدولية وغيرها، وصار يقضى في محاكم الدولية غيرها بحكم الحق، وهي أحد أجزاء أو أحد مفردات حقوق الإنسان، وهو احترام الحياة الخاصة، لأن بعض الناس لهم أشياء ما يحبوا أحد يطلع عليها، وهذا من حقهم. طبعا هو من أحسن ما جاء في المقدمة لما ذكر حكم احترامها، وأن الناس لهم حرمة في أموالهم وأجسادهم وأحوالهم، وقد لا يحبون أحد يطالع عليها، والشرع جاء بحرمة التجسس. يعني هذه كلها ترى لها معاني شرعية عندنا بغير هذا اللفظ. هذا يقول مصطلح صار أحيانا حتى دوليا يحمل ما لا يحتمل. طيب هذه الخصوصية الشخصية تبى تعرف مداها حدودها اتساعها إيش اللي يدخل تحتها أو لا، لأنه يتعلق بها المطالبة بالحقوق ونحوها، المخاصمة، رفع الدعاوى القضايا في هذه القضية وشيء من ذلك، وحتى إنسان يعرف بعدك ماذا يحل له وماذا يحرم حتى لو ما في قضايا أيضا. وفق الله. شوف تكملة العنوان، كمل العنوان: دراسة فقهية مقارنة قراءة معاصرة لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد إبراهيم الدكان وفقه الله، وقد أجاد وأفاد غاية في هذا الكتاب. هذه أربع أبواب الكتاب. طبعا الكتاب فيه المقدمة التي فيها أهمية هذه القضايا والنوازل، والكتاب تقريبا كله نوازل معاصرة، إنما يذكر ما سبق من الأدلة وغيرها والفروع تخريجا حتى يخرج عليها القضايا المعاصرة الحديثة. أما طبعا هو يقول إنه حاول إنه طبعا ما استوعب، يحاول يستوعب أو قال إن لما استوعبته، والحقيقة أتى بمسائل كثيرة تخطر على البال. يعني شوف قسم كتاب الباب الأول، شوف نوازل الخصوصية في المعلومات، يعني معلومات شخصية، معلومات الحاسب الآلي، الهواتف الذكية وما يتعلق بها. طبعا كل باب تحته عالم من الفصول، وفصول مباحث مطالب ثم فروع، وانت ماشي ذات الصلة بالخصوصية فيما يتعلق بالهواتف والحواسيب وشيء من ذلك، لما يروح الصيانة الحاسوب ما فيه يجوز اطلاع عليه ولا لا، فإن كان الأصل لا يجوز، فإن كان لا يمكن إصلاحه إلا بالاطلاع كيف يفعل، وهذا الطريقة يعني يعطيك بالنوازل الأبواب الفصول. هذا فصل مثلا مواقع التواصل الاجتماعي وما يتعلق بها، مواقع الخدمات وما يتعلق بها، والكتاب على المنوال طبعا ما شاء الله التفاصيل، يحاول يفصل تفصيلات كثيرة. الكتاب في مطبوع قلت لك في ثلاثة مجلدات من إصدارات الرشد. هذه هي الصور، شوف لحم مطلب أولا، المراد بالمعلومات والمستندات المتداولة في مواقع التواصل، يصور لك الصورة ما هي المراد بها، ثم بعد ذلك يبدأ يذكر لك المسائل ويأتي لك بالأقوال وما فيها، ويصور لك، يحاول يخرج ويحاول يربطها بالقانون، يعني ما صدر في حقها من أنظمة أو شيء من ذلك. لما انتهى عشان تعرف الباب القضاء، هذا المجلد الثالث أتى به، هذا المجلد الثالث آخره أتى به بمجموعة تطبيقية من باب تصوير ما جرى في القضاء من القضايا التطبيقية، قرابة أظن 16 تطبيقا أو حولها. يعني شوف لاحظ إن شاء الله يبالي الأخوة، هذه الآن يسرد لك نماذج تطبيقية حصلت، وهي قضايا رفعت إلى القضاء وبت فيها القضاء التهمة فيها انتهاك الخصوصية الشخصية للمدعي، يعني انتهكت، لكن كل واحدة صورة. يعني الصور هذه ترى مفرعة عن المباحث الموجودة داخل الكتاب وهي كثيرة. شوف يأتي لك بحيثيات الحكم وكيف الحكم، كثيرة ليست بالقليلة. وفق الله، هذه النماذج التطبيقية مهمة، وهو أراد، قال من الفوائد في هذا البحث أن يكون عونا للقضاء في هذه الأبواب حتى أنه تحتاج إلى جمع وترتيب. وفق الله، الكتاب مصدر في ثلاث مجلدات من إصدارات الرشد. وهذا ولدي بحث نفيس جدا، صاحبه تعب عليه، صاحبه أصلا عالم، لأنه مثل هذا لا يكتبه إلا عالم. أصله ما جاء إلى كتاب باب من أبواب النحو ولا شيء، يعني شيء مطروق مألوف أو يسهل الوصول إليه. هو رجل أراد أن يتتبع في كافة أبواب النحو ما يتعلق بقضية واحدة، وهي مطروقة عند النحاة في جميع الأبواب، وهي قضية اللزوم. فإن عند النحاة أو جرى عند العرب في لسانهم وفي قواعدهم التي يتكلمون فيها، أنهم هناك أشياء يجعلونها لازمة، لازمة يعني أنها لا تنفك عن الحال التي سيقت فيه ولا تأتي على صورة ثانية، أو هذا معنى اللزوم. هو يقول من خطورة البحث هذا الذي عندنا أن ما كان لازم صار واجب المحافظة عليه، والخروج عن الواجب لا يجوز، بينما الذي هي جائز اللزوم معناه هناك أوجه أخرى وكانت مرجوحة لكن جائز الوجوه. وفرق بين هذا وهذا، يقول نحن أنا كلامي عن الواجب اللزوم بحيث لا يفارق صورته الواحدة. اللزوم ها هنا لزوم الإعراب معين، لزوم صيغة لفظة معينة، لزوم أحوال معينة، لزوم بهذه الطريقة. استقرا كتب النحو مما وقع تحت يدي، واخرج عدد كبير من المسائل مما حكى فيها النحاة انها لازمه، يجعلون لازم هذا الحكم وهذا الاعراب وهذا اي مكان، وبدا يقسم الكتاب على انواع اللزوم التي وجدها مبثوثه في كتب النحو، وسمى بحثه اللزوم في النحو. اللزوم في هذه في هي فصول الكتاب. لاحظ في وجه اعرابي، يعني ما لزم وجها اعرابيا واحدا، في حاله لفظه، في معنى نحوي معين، في رتبة، لزوم الإضافة، بعض الألفاظ تلزم الإضافة ما يمكن تأتي من غير إضافة، للعمل أو الكف عنه، أو لمعمول معين. قام على هذا البحث الضخم أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن ناصر الشهري وفقه الله، والكتاب تعب عليه صاحبه بمعنى الكلمة. هذه فصول الكتاب الثمانية، لما تقدم بالمقدمة ما معنى اللزوم وما معنى الكتاب باختصار يعني المراد به، دخل مباشرة الفصل الأول ما لزم، شوف هذا ما لزم موقعا إعرابيا معينا، مثل ما لو لزم الابتداء أو لزم الخبر أو لزم المصدرية، بهذا يتكلم طبعا هو. خلنا نكمل الفصول بعدين نرجع لك اقول لك كيف. الفصل الثاني ما لزم حاله لفظيه معينه، وهذا ما لزم الاتمام مثلا فلا يرخم، ما لزم الاظهار فلا يضمر، ماشي، وكلها مباحث تحتها. الثالث ما لزم الفاظ لزمت معنى معين فلا تاتي معنى اخر، ما لزم التكبير فلا يصغر، انت ماشي. الرابع ما لزم رتبه معينه فلا ينزل مثلا الى رتبه اخرى، ما لزم الصداره، ما لزم التاخير، ما لزم التقديم. الخامس ما لزم الاضافه، وهو قسمه الى قسمين. السادس الألفاظ اللازمة والعوامل اللازمة لحصول العمل أو للكف عن العمل، وقسمها ثلاثة أنواع. ثم بعد ذلك السابع ما لزم في المحصور، اللزوم في المحصور. ثم الثامن جعله نتائج لكل ما سبق، أثر اللزوم كامل. الكتاب كله على هذا المنوال، كتاب بديع نفيس. يأتي شو ما لزم الإتمام دون الترخيم، يأتي يصور لك المسألة، ويأتي بكلام النحاة، ويأتي بما ذكروا تحته أنه لازم، ويبدأ يسوق لك الاستشهاد والأدلة على ذلك واللزوم، ومن وإذا كان هناك من فارق ذلك يذكر أشياء. وغالب ما ذكروا من المسائل التي يعني غالب النحاة يتفقون عليها، ويدارسها مدارسة إن حصل نزاع فيها أو شيء من ذلك، مجلدين ضخمين من إصدارات مكتبة الرشد وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا كتاب حفيل، وصاحبه طبعا هو الأصل ابن الحاجب رحمة الله عليه، أبو عمرو بن الحاجب، فقيه مالكي مشهور ومعروف وعلامة في النحو، ألف كتابا في النحو سماه الكافية، وسار السيارة الكافية في النحو لابن الحاجب، وشروحها كثيرة، وهو شرح الكافية وشرح مطبوع مع الكافية. ثم ألف كتابا خاصا بالصرف وسماه الشافية، ثم هو شرح الشرح. طبعا الشافية مشهورة ولها عدد كبير من الشروح، هو شرحه للشافية غير مشهور، والعجيب غير مألوف به، ما أدري لماذا لم يحتفي به العلم، وإن كان هو يقول المقدم المحقق وهو أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور غازي بن خلف العتيبي وفقه الله، يقول لأنه كان شبه مختصر، وشراح من جاء بعد للكتاب للشافية أوعبوا الكلام وفصلوا وأتوا به، فسار يستغنى عن شرحه أصلا. وضحت؟
نعم.
لكن مهما يكون صاحب الكتاب هو أدرى بما فيه، فشرح ما فيه وبين، ثم شرحه نفسه فيه فوائد أخرى، فإنه كان حين يبين معنى الكلمات اختيارات، الآن يبين معنى الكلمات، يبين في الأوزان، يظهر بعض القواعد والأصول التي تنطلق منها وأشياء. وهذا مما يظن بابن الحاج أنه كان إمام في هذا الباب والنهم. هذا الكتاب طبع بعنوان شرح الشافية لمصنفها بالحاجب، الشافية لابن الحاجب والشرح لابن الحاجب، توفي عام 646 هجرة رحمة الله عليه، دراسة وتحقيق لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور غازي بن خلف العتيبي وفقه الله. قدم مقدمة ولدي نفيسة بادخ 400 صفحة تقريبا، نفيسة مع الكلمة نفيسة لما فيها من مدارسة القضايا الصرفية التي هي محل أخذ وعطاء. طبعا تكلم عن, 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 عن ابن الحاجب، وهي من ناحية مصادره، منهجه، طريقته، ما أخذ عليه، ومحاسن الكتاب وأشياء، واستعرض أشياء طويلة 400 صفحة، وهذا 400 صفحة يعني كتاب مستقل يعني، وليس مقدمة للكتاب، وفقه الله وترجم لابن الحاجب ما فيه. ثم بعد ذلك الكتاب طبعا حقق يقول على 3 أو 4 نسخ خطية، وطبع الكتاب في مجلدين، شوف إن شاء الله يبان للإخوة. طبعا هذه نشوفها لما جاء إلى الأصول التي يرجع إليها ابن الحاجب وما في معناه، وذكر القياس والسماع وما يتعلق به، أبنية الأفعال عنده، ما تراجع عنه، ما نقضه في كتاب آخر. خلنا نأخذ نماذج بس من ذا بسم الله. من تأثر بالكتاب وجاء بعده وتأثر ممكن الحقيقة ليني. هذه النماذج الخطية، هذه النماذج الخطية التي في الكتاب. لاحظ إن شاء الله يبان الأخوة هذا النموذج كيف حتى الكتاب نفسه مشكول، مشكولة المخطوطة نفسها مشكولة كما ترون في صورة المخطوط. وفق الله وتكلم في المقدمة طبعا حتى النسخ نفيسة، يعني أقدم نسخة عنده في 600 وشيء، ثم بقية النسخ الثلاثة والأربع كلها في 700 وشيء، يعني كلها نفيسة تعتبر يعني قريبة من عهد المصنف رحمة الله عليه، واعتمد على 5 نسخ خطية مع أنه وجد 7 نسخ خطية. هذا هو إن شاء الله يبان الأخوة. هذا أصل الشافية قوله كذا، شوف محبر ثم يأتي بيانه شرحه وتمثيله، وأكثر من التمثيل والكتاب كله مضبوط كما يرى إن شاء الله الأخوة، لأنه أصلا لابد من ضبطه. طبعا أخونا المحقق الشيخ الدكتور غازي العتيبي وفقه الله، وهو من أهل الفن والتخصص، يعني أوعب الكلام والشواهد وذكر ما يحتاج إلى وتعقيب ما يتعقب به وشيء من ذلك وفقه الله. شو هذا مثلا مصدر الميمي بدأ قال كذا، ثم يبدأ هذا الشرح ويبينه. الكتاب مطبوع في مجلدين ضخمين من إصدارات مكتبة الرشد وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا بحث ماتع ونفيس. صاحبه أصلا سبقا عرضنا له عمل مطول كبير، وهو رسالته الأصل للدكتوراه، وهي معجم مصنفات الوقف الابتداء إلى القرن الرابع الهجري، وهو كتاب حفيل طبع في 6 مجلدات من قطع كبير، طبعته مركز تفسير، وسبق أن عرضناه ها هنا واحتفينا به. ومن أراد تفصيل الكلام فليرجع إلى المقطع في, 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 في اليوتيوب. لكن له هو نفسه لأنه متخصص في الباب ومقدم على أهل زمانه في الباب، له عناية باذخة في هذا الجانب وهو الوقف الابتداء. جمع من النسخ المخطوطة والمطبوعة وما يتعلق بالأبحاث، كل دراسات، كل ما يتعلق بالاقتداء، وبدأ طلع الجزء الأول، والآن في جزء ثاني سيتبعه أيضا. الجزء الأول 6 مجلدة هذه. أما هذا فهو قد خصله إلى قضية واحدة، مما لأنه استثاره أمران. الأمر الأول نسب إلى أبي منصور الماتريدي كتابا فيه أن من وقف وقفا محرما فإنه يكفر، ومن ذكر في الصلاة فإنه تبطل صلاته، وأن هذه رسالة وعد الوقوف التي فيها. ثم أن هناك رسالة ثانية اسمها زلة القارئ تناولها الحنفية كثيرا، وهذه أيضا تبين لهم نفس الكلام، يعني ما يكفر به من الوقوف ونحوها. أراد أن يدرس هذين الرسالتين مع إعاب الكلام عنها وعما فيها ومقتضاها ونسخها الخطية والكلام واختلاف النسخ وما يتعلق بها، ثم حرر المسألة في الأخير.
حقق هذه الرسالتين شيخنا؟
لحظة سمى كتابه الوقوف المحرمة في القرآن الكريم. شوفها الوقوف المحرمة في القرآن الكريم، دراسة نقدية تحليلية من أخي لأخينا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور محمد توفيق محمد حديد وفقه الله، وهو واضح أنه من أهل القراءات والتمكن في الباب جدا. طبعا الكتاب مقسم إلى قسمين أو كل بابين، باب خصله لدراسة، لا دعك من هذه، خصله لدراسة كتاب أبي منصور الماتريدي، وهو ما يتعلق بموضوع من يكفر، وهو سمى الرسالة هنا، وهو الذي استثاره أصلا. شوف رسالة سماها فيما لا يجوز الوقف عليه في القرآن، وفيما لو تعمد القارئ الوقف عليه كفر، ولو وقف ساهيا فشل صلاته، وهي لأبي منصور الماتريدي. أنا عارف يقول خلي ما نشوف القراءة. شوف هو يقول، هو خرج بخلاص أنه لا يصح نسبة شيء لأبي منصور الماتريدي في هذه الرسالة، مع أنه وقف على نسخ خطية كثيرة وأشياء. طبعا هو ما حقق، لا هو الآن دراسة نقدية يقولك تحليلية للنسخ الخطية وصحة النسبة من عدمها أو شيء من ذلك. ومن تأثر بهذا القول، هل هذا يعني هل من الحنفية أو لإما من نقل عنه شيء من ذلك؟ الأمر تطور بعد ذلك إلى رسالة أخرى مثل زلة القارئ، هذا أحد المصنفات وهي متأخرة قليلا، وبر يتتبع ومن نقلها، وغالب المنقول ترى هو منقول من عند أحد المتأخرين، ورسالة يقول باللغة الفارسية ثم ترجمت، وأشياء جاءت عن بعض التلاميذ القراء العاجم شيء من هذا، وخطأ وحصل أخطاء وأشياء يعني تصحيحات ومن العجمة سببها. الكتاب إنما هو تتبع لهذه القضية، أتى إلى النسخ الخطية في الكتاب يدرسها، قسمها إلى أقسام، مجموعات قسمها، هذه الأقسام المنسوبة صراحة لأبي منصور درسها، أتى بالمعلومات التي عليها، بعضها يقول وقفت عليها، يقول وقف عليها، وبعضها يقول ما وقفت لك عندي معلوماتها، أثبت لك المعلومات كما هي، إفادات هذه التي وقف عليها يعطيك إياها، نسخ أخرى تفاوت فيها العد إلى الوقوف المحرمة. وهذا قسم، القسم الأول كله لأبي منصور المتري، الثاني للرسالة الأخرى، بدأ يذكر هذه الرسائل أصلا لمن يحرر فيها، ثم وجد أنها لبعض الأعاجم يعني حتى مطلوبة لبعض تلاميذ فلان، ثم بعد ذلك هل فعلا قال بها أحد الأئمة أو لا، أو هي منقولة عنهم أو شيء، لأن تنسب القول بمثل هذا إلى 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 متقدمين، حتى قال بل نسبت إلى رسول الله، أتوا بحديث يعني فيه مصنوعا موضوعا المقصود، وتتبع ذلك حتى في كتب الحنفية وما قال فيها، إلى أن خرج إلى نتائج أن هذا لا يصح عن الأئمة، وهي مسألة أن من قال به سهوا فسر صلاته أو من قال كذا يكفر، قال ليس هذا، إنما الأمر على من اعتقد بعض ما فيها، وأتى ببعض الوقوف وشيء من ذلك، يعني في قوله تعالى وما كفر سليمان، لو واحد وقف على وما ثم بدأ قال كفر سليمان، يقول إن اعتقد هذا بهذه الطريقة وأنت ماشي، طبعا هي مواضع قليلة ليست بكثيرة ترى عموما. المهم جزاه الله خير، الكتاب حفيل ومليء بالمناقشات والمقارنات، وهو يقول قرابة أكثر 120 مخطوطة، ومن فوائد بحثي هذا أنك فيه تجد فيه تراجم لا توجد في كتب التراجم حتى عند المتخصصين، إنما صح له أن يترجم لوجود المعلومات في المخطوطات وأخرجها. ومن فضائل هذا البحث أيضا أن فيه إشارة إلى بعض النسخ الخطية التي لا توجد لها ذكر في الكتب في الفهارس ولا في كتب الدراسات، وقد أشار إليها، سببه السبر والاستقراء الحاصل عنده في المجامع، يقول كثير من الفهارس يقول جردت المجاميع وأخرج رسائل وكتب في القراءات ومعاني القراءات وما يتعلق بها، وأفاد الباحثين بذكر بمعلومات عنها، حتى هو في المجلد الثاني صنع فهرسا خاصا لمن ترجمهم وليس لهم تراجم، وللنسخ التي لا تعرف لها فهرسة حتى الآن الخطية، وهذا من إفاداته، أعلى الله قدره وجزاه الله خير فائدة طلبة العلم. الكتاب مطبوع في مجلدين من إصدارات مكتبة الرشد، هذا طبعا المجلد هذا شوف المجلدين، هذا المجلد الثاني ايضا، بس انا جبت المجلد الثاني حتى يعرف اخر الكتاب وما فيه. شوف وضع فهرس كامل المخطوطات التي تكلم عنها، قرابة 300 مخطوطة تقريبا ولدي، وإفادات فهرس كامل، بعدين المطبوعات، بعدين المواقع الإلكترونية، بعدين وأشياء بهذه الطريقة وفقه الله. هذا سلمك الله ايضا من كتب القراءات، اصله كتاب الجزري المشهور، أحد علماء اليمن وهو العلامة الشرعبي اليماني رحمة الله عليه، هو جاء متوفي متأخر 839، نظم قراءات الثلاثة المتممة للعشرة، وهو أبو جعفر المدني ويعقوب الحضرمي وخلف البزار، نظمهم على طريقة الشاطبية وزنا وقافية ورويا، ثم أدخلها ضمن الشاطبية، فصار اللي يقرأها ما يميز على ما هي عليه، وضحت الآن هذه الفكرة. ثم بعد ذلك وصارت هو عالم مقرئ يمني، قد قيل في الثناء عليه شيء كبير، أثنى عليه جدا السخاوي في الضوء اللامع، المقصود لأنه راح دمشق وانتشرت القصيدة، والقصيدة سميت بعد فرائد الدرر، شوف في القراءات الثلاث، هذه هي الثلاثة المتمة العشرة. المقصود بعد ذلك جاء العلامة الكوراني مفتي الدولة العثمانية الملقب بشيخ الإسلام، وقد كان عالما في الباب، وجاء وأخرج يقول لما وجدها ملتبسة على القارئ داخل الشاطبية أخرجها وشرحها مستقلة، وزاد أشياء من باب التتمة حتى يصير ترابط بينها، وسمى الشرح لوامع الغرر شرح فوائد الدرر،
فرائد
شرح فرائد الدرر، طبعا في القراءات الثلاث من قوسين من باب بيان الفرائد التقال الثلاث اللي هي متبت العشرة اللي ذكرناهم قبل قليل. أخونا الحبيب طبعا الشرح لمن؟ للإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إسماعيل الكوراني المتوفى عام 893 الهجرة رحمة الله عليه، قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن سعود ابن حمود القثامي، وحقق كتاب على الكتاب الأصل على نسختين خطيتين نفيستين، وأما الهادف حقه على 3 أو 4 نسخ خطية اللي هو الأصل النظم، وذكر أصل النظم جزاه الله خير وبين وفرق بينهم، وترجم للناظم ولنظمه وبين وللشارح وشرحه، وبين ما فيه من مزايا ومع المؤاخذات وما يحتاج إليه وكذا، كل قضايا الترجمة جزاه الله خير، خاصة القرآن ترى هذا له عدد من الكتب ترى طبعت قريبا، غاية الأماني في التفسير قد نحن عرفنا به في البرنامج أيضا، وله كتاب الدرر اللوامع المشهور في شرح جمع الجوامع في الأصول طبع الجامع السامية 5 مجلدات، فهو له كتب يعني الكوراني وهو شيخ الإسلام في زمانه، هذا قسم الدراسة وهو طويل، وهذه هي أيوة مما لا يا ما صنعوا الحمد لله طلعت أمامي، أنه في وجد أنه وجد رسالة مستقلة فيها المقدمة النثرية للمنظومة للعلامة الشرعبي، وهي غير ثابتة في النسخ التابعة لكتاب الكوراني، فجاء وأثبتها. شوف هذه المقدمة النثرية للناظم بسم الله أوله، ويحكي الطريقة ولماذا أفردتها، وليست بالقليلة، يعني يمكن قالتها 8 صفحات أو 10 صفحات أو شيء. بعد ذلك كمل المباحث، ثم هذه هي الطريقة، الأبيات مرقومة مشكولة، ثم هذا شرح العلامة الكوراني، وهذه تعليقات المحقق وفقه الله، ما فيه من يحتاج من تعقب استدراك وتوثيق القراءات وشيء من ذلك، ودراستها موضوع في مجلدين من إصدارات مكتبة الرشد. هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية صاحبها وهي حية، لأن كتاب الحضارة، كتاب قصة الحضارة لديورانت مشهور ويعول عليه، واختروا الناس به على أنه من المنصفين، يعني من المنصفين القلة من ضمن المستشرقين، وليس فيه الحقد وشيء من ذلك أو التعمية وشيء من ذلك، واشتهر عنه، يعني اشتهر أنه قيل ذلك من بعض يعني العاشقين للتراث الاستشراقي. المقصود ألف كتابا ضخما اسمه قصة الحضارة، سافر لأجل عدد من البلدان ومكث، يقولون أنه ظل 40 سنة تقريبا حتى يؤلف هذا الكتاب، هو وزوجته كانت مثله كانت مستشرقة ماتت قبله، فألف كتابه حفيلا قرابة 40 جزء أو أكثر، 42 جزء، طبع في 22 مجلد وترجم إلى العربية، وكتاب مشهور حافل الكتاب مطول جدا. الحضارة اسمها ضمن أحد الحضارات، حضارات الأم كلها. طيب أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن يحيى الشنقيطي وفقه الله، جاء إلى هذا الكتاب واستقراه من أوله إلى آخره ليعرف ماذا موقف ديورانت في كتاب قصة الحضارة هذا من الحضارة الإسلامية، ماذا قال عنها، هل هو فعلا منصف ولا خلاف ما يقال ذلك. فسمى بحثه الحضارة الإسلامية في قصة الحضارة لعرض ونقد، عرض ونقد. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ إبراهيم بن يحيى الشنقيطي جاء واستقرأ الكتاب وأخرج كل ما يتعلق بها من قضايا وشيء من ذلك، وقسمها إلى عدد من الأبواب والفصول. والسبب أن التقسيم هو قال أنه سيدرس القضايا بالضبط، يعني أول ما بدأ درس ما يتعلق بموضوع هذا، شوف مثالا أو فصل أو خصوا موقف من مصادر الحضارة، موقفه من القرآن، من السنة، من السيرة، من الخلفاء الراشدين، وهو يأتي بكل كلامه، ثم بعد ذلك ينقده من واقع ما ذكره أمثاله من المستشرقين النصفة يعني في هذا الباب، ثم بعد ذلك يأتي بالقضايا التي يحتاج إلى القضاء إلى كلام وشيء من ذلك. نحن بس عشان أنت قاعد تأشر لي من أول، هذا الفصل الثاني جعله موقف ديورانت في قصة الحضارة من المعالم، يعني معالم الحضارة، ومعالمها اللي هي المظاهر الاقتصادية، الفكرية، الأدبية، الاجتماعية، السياسية، كل واحد جعله في مبحث ودرسها، يعني كيف عرج عليها. وثم بعد الفصل الثالث عندنا موقفه من عوامل القوة والضعف في الحضارة الإسلامية فيما ذكره، هذا قسمها على الدول، عوامل ضعف الدول الأموية العباسية ثم في الأندلس، وهكذا بهذه الطريقة. الكتاب كله بهذه الطريقة وفقه الله، وهي دراسة موعبة جيدة، ولا أنصح من يقرأ قصة الحضارة ليقرأ يطلع مثل هذا البحث حتى يكون على بينة من واقع الدور، له أشياء أجادة فيها يعني منصف، وهي ما يتعلق بالاختراعات المادية اللي هذا أنصف وبين أفضل حضارة الإسلام على الغربيين، وهذا ما يحتاج يعني إلى مزايدة أصلا، لأنه ما لكن هو عنده أمران مهمان، يعني هو يقول أولا أنه معلومات، هو جاهل بقضايا بفروع الإسلام وجاهل بقضايا الإسلام الحقيقية، ولا يلخبط لك الأحكام ويأتي أشياء ما يدري عنها، والثاني أنه يختزل المعلومات، واختزاله أضر بنفس المعلومة، وضحت؟ هذا أثر على كتابه، الكتاب من إصدارات مكتبة الرشد. الأخير أنا حتأشر لي، وهو هذا بحث ماتع وجميل ولطيف ويصلح أن يقرأ ترى في الدورات العلمية ولدي. سببه أتى بخلاصات ما في علم الأصول وعلم الحديث وعلم التفسير، والمقصود به يعني أصول التفسير وأصول الحديث، وهو أتى ب11 ضابطا أو أساسا لفهم النص الشرعي. انتبه، لن يتكلم على القضايا، يعني لن يغل في القضايا الأصولية كمسائل، لا سيأتي لك بأطر عامة لا بد أن تراعى لأجل فهم الصحيح، يعني يجعلها منهجية لفهم الصحيح للنصوص الشرعية، النصوص الشرعية معظمة، والفهم يجب أن يكون على ما أراد الله ورسوله، أما الفهم المطلق لا. وهو يقال أنه مما استثاره القراءات المعاصرة المدعوة الآن، القراءات الحداثية، النظرات الحداثية في القرآن، والكلام هذا الشطط الذي حاصل. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور الأستاذ الدكتور محمد مصطفى، آسف، الدكتور عبد المجيد محمد إسماعيل السوسوة وفقه الله، الدكتور الفاضل الأصولي اليمني صاحب مؤلفات وفقه الله، أتى إلى هذا البحث اللطيف، مجلد لطيف سماه الأسس المنهجية لفهم النص الشرعي، جعل 11، بينا في المقدمة التمهيد ما معنى البحث، ما معنى فهم النص الشرعي ولماذا وشيء من ذلك، لكنه بعد ذلك ذكر هذه لا هذا إن شاء الله بالإخوة، كل أصلي الأساس الأول يذكره، مثل الأساس الأول مفهوم، للأسف تحقق أهلية النظر في النصوص، لابد يكون متأهل، ما غير متأهل ما يصلح، ولا ترى تطلع عندنا فهم غالطة. الثاني خضوع العقل للوحي. الثالث التثبت من صحة الحديث. الرابع تحري دلالات الألفاظ. الخامس الالتزام بحدود الفهم والاجتهاد في النص. السادس ضم النصوص بعضها إلى بعض. السابع مراعاة السياق. والثامن الاستعانة بالأسباب النزول والورود. والتاسع الاهتداء بتفسير الصحابة والتابعين، لازم فهم السلف. ثاني فهم النصوص في ضوء المقاصد. الأخير الحادي عشر عدم التأويل إلا بشروطه، وكل واحد منها يأتي به يأتي بالأساس من هذه الأساسات التي محل الدراسة. شو يبان الإخوة الآن؟ هذا الأساس الخامس يشرحه ويبينه، ويأتي هو إذا كان له تقسيم له ضوابط فيه قواعد وشروط أو أحوال يذكر ويذكر أمثالا ويذكر شيء من غير دخول وتعمق في قضايا أصولية إلا لكن يقول عن علماء الأصول وعلماء التفسير وعلماء الحديث أيضا. وفق الله، كتاب لطيف جميل من إصدارات مكتبة الرشد، وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الجميل، وشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين. نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.